إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث عن السلسلة كيف نقرأ سيرة ومواقف وشخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وتحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الدروس والعبر، كيف أن كتاب السير القديمين والحديثين بيغفلوا بشكل كبير عن مسألة الدروس والعبر، ويصبح كثير من كتبهم مجرد سر تاريخي بحت. الآن سنتحدث في أساس مهم في كيف نقرأ السيرة، أهمية معرفة النقلة. يعني مثلا يجي لك كتاب السير يجي يقول لك ولد النبي في عام الفيل، أرضعته حليمة السعدية، كان يتيما، كان كذا، وبعدها دخل في معركة كذا، وبعدها دخل في معركة بدر، وبعدها دخل ما يطرح لك كيف كان، كيف كان الواقع قبل مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الواقع المحلي والإقليمي والدولي، وكيف كانت النقلة عندما جاء النبي، كيف نقل هذا المجتمع نقلات هائلة كبيرة جدا. عندما تعرف كيف كان المجتمع الجاهلي وكيف كان الواقع الإقليمي والدولي وبالذات المجتمع المحلي الجاهلي العربي شبه الجزيرة العربية، كيف كانوا وكيف أصبحوا بعد مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف حجم النقل الرهيبة التي نقلهم إياها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ستدرك عظمة وقدر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. تعرف من هو النبي؟ ما فعلش عمل بسيط، أحدث نقلة هائلة في البشرية خلال 23 سنة وبالذات في شبه الجزيرة العربية، نقلهم نقلات هائلة جدا، نقلهم نقلات هائلة جدا. شوفوا الآن كيف كان، كيف كان الواقع، كيف كان الواقع العربي، كيف كان الواقع العربي وبالذات المنطقة المحيطة بمكة وشبه الجزيرة العربية. طبعا كان فيما يتعلق بالجانب الثقافي الوثني الديني، الجانب الثقافي العقائدي، كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، طموحاته وآماله وأحلامه مرتبطة بكومة من تراب ولا كومة من حجر. طبعا ما كانوش ملحدين بمعنى لا يعرفون الله، وهذا خطأ كبير جدا ترتكب كثير من كتب السير. هم كانوا يؤمنون بالله، هم كانوا يؤمنون بالله، يعرفون بوجود الله، لكن مشكلتهم كانت مع الشرك، يشركوا مع الله آلهة أخرى. ولذلك الله بيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية أخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالعرب كان لديهم كذا، يعني مثلا أنعم من طيء وأهل جرش من مذحش كانوا عباد يغوث، كان كل قبيلة معها صنم خاص. مثلا خيوان من همدان كانوا عباد يعو، بني ملكان من كنانة كانوا عباد سعد، وسعد هذا ما كان غير صخرة، صخرة مجرد حجرة موجودة في فلا في صحراء معينة. قال أحدهم أتينا إلى سعد يجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. كان بعض الأحيان يعودوا لفطرتهم ويراجعوا نفسهم بيقول الله هذا حجر، ما لنا جالسين مرتبطين بحجرة. وقريش كانوا يشموا عباد لهبل وإساف ونائلة، وهكذا هكذا كانت المسألة بتي الطريقة، كانت المسألة بهذا الطريقة. وارتبطت حتى الآن الأصنام بمصالح شخصية لبعض القوى النفوذ، كان بعض قوى النفوذ حريص على أن تبقى هذه الأصنام لأنها ارتبطت بها مصالح قوى نفوذ معينة، أصبحت وسيلة للتحكم بقطاعات واسعة من الجماهير المضللة والتائهة، يسيطروا عليهم عبر هذا الأفكار وعبر هذا الأصنام وعبر هذا الاتجاهات، وأيضا مصلحة مادية كذلك. يعني أصبحت قوى النفوذ تتاجر ببيع الأصنام ولها مردود مالي كبير من بيع الأصنام، وأحاطت أصحاب المصالح أحاطوا هذا الأصنام وهذا العقيدة بهالة من القداسة، حتى فلسفوا للشرك، فلسفوا للشرك بطريقة غريبة وعجيبة، وزينوا لك حتى عبادة الأصنام. الإمام عليه سلام الله عليه وصف حالة الناس في هذا الجانب وقال بعثه صلى الله عليه وآله والناس ضلال في حيرة وخابطون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ صلى الله عليه وآله بالنصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. طيب كيف كان الواقع الاجتماعي؟ طبعا الجزيرة شبه الجزيرة العربية كانت تعيش حالة بداوة، وكانت عبارة عن مجتمعات قبلية بسيطة ما يوجد فيها أي أثر لمظاهر التحضر. تقول والله هذول عندهم تحضر وقوانين وأنظمة وضوابط، بل من أشد حالات التخلف على مستوى الأرض. لم تمر بتلك المنطقة في نجد والحجاز لم تمر تاريخيا بتجربة حضارية، ولم تسجل تجربة اجتماعية متكاملة. وكان السقف الأعلى لهذه المناطق، أعلى سقف وصلوا إليه هو سقف العشيرة والقبيلة. مثلا في اليمن وصلوا إلى مستوى أرقى من مسألة سقف قبلي، وكان هناك في اليمن تبابعة، يعني ملوك وتبابعة كان يحكم مجموعة من العشائر والقبائل، يعني كان السقف أعلى. بينما السقف في منطقة الحجاز ونجد كان السقف قبلي، عشائري قبلي، وكان الولاء للقبيلة. لم يكن هناك أي تجربة حضارية. جاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله ونقل هذا المجتمع. شوفوا الآن فيما يتعلق بالأصنام، النبي نقلهم نقل كبير، ونقلهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد رب العالمين. فيما يتعلق بالسقف العشائري، النبي صلوات الله عليه وعلى آله نقل الحجاز ونقل نجد إلى سقف أعلى من مسألة سقف قبلي عشائري، بل أعلى من مسألة سقف وطني أو قومي، إلى الأمة الواحدة. واستطاع أن يبني أمة واحدة يكون ضمن إطارها العربي والفارسي والأفريقي والتركي والأوروبي كل الجنسيات، من كل الجنسيات. ولذلك احنا بنقول الآن الذي بيتحدث كسقف أعلى عن الوطنية ولا عن القومية، هذا أثر رجعي، لأن أنت بترجع على الوراء. قد النبي تجاوز هذا السقوف وانتقل إلى مرحلة الأممية، الأمة الإسلامية الواحدة. ومثل ما قلنا، نضع هذا السقوف ضمن إطارها الفرعي. نحن لا نلغي مسألة أن نكون احنا شعب يمني بالتأكيد، ولكن ينبغي أن نعرف بأن هويتنا الجامعة هي الإسلام، هي الأمة الإسلامية الواحدة، وهذا تبقى كعناوين فرعية. مثل ما قلنا في أكثر من حلقة بأن لم يأتي الله ليلغي تركيبتنا الاجتماعية الطبيعية، نحن من قبيلة كذا ولا من شعب كذا، لكن جاء يعطينا عنوان أشمل وأعم نتحرك من خلاله كل القوميات وكل الشعوب في هدف واحد وإطار واحد، تتكامل الجهود. فالنبي جاء نقل العرب هذول الذي كان سقفهم قبلي عشائري إلى سقف كبير، أمة واحدة، أمة واحدة، أمة واحدة. وهذا شيء نقله كبيرة وعجيبة جدا، وليست بسيطة في مرحلة زمنية وجيزة. كيف كان واقع التعليم في المجتمع الجاهلي؟ كان الواقع معروف أن كان بالذات مجتمع الحجاز ونجد والشبه الجزيرة العربية كان مجتمع أمي، لا يقرأ ولا يكتب، والذين يقرؤون ويكتبون أعداد محدودة جدا. فجاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله وانتقل علميا بهذا المجتمع العربي، وأصبح يمثل حضارة استقت منها البشرية إلى مرحلة زمنية عديدة. كيف كان واقع المرأة في المجتمع الجاهلي؟ شوفوا إيش من جرائم كانوا يرتكبوها. كان مسألة واد البنات، كان هناك عادة بشعة يعني لدى بعض القبائل العربية، كان إذا ولد حامل، يعني بيقول في تاريخ الكامل لابن الأثير وتاريخ الطبري، يعني كانوا يدفنون أحياء. يعني بعض الأحيان كان يولد له مولود ويحفر حفرة لزوجته، إذا طلع المولود أنثى دفنها مباشرة، بل بعضهم كان يدفن بنته وعادها وقد عمرها وسنها لا بأس، كانت سنها كبيرة. شوفوا القسوة التي وصلوا إليها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. البغاء كان حالة سيئة جدا. الفساد الأخلاقي والتعري والضياع في مجتمع الجاهلية، ويعني البغاء كان منتشر بشكل كبير في مجتمع الجاهلية، وكان هناك أماكن خاصة لذلك، وكانت هناك عاهرات تعرف بذات الرايات. طبعا كانت ذات الرايات محتقرة في المجتمع الجاهلي، ولكن للأسف كانت مهنة منتشرة، وتستخدم طبعا وكانت تجارة الجنس رائجة، وتستخدم النساء وبالذات الجواري المملوكات لذلك بالإكراه وبالرضا. ربما كانت بعض القبائل التي تعتز أصلها وقيمها ترفض مثل هذا القيم وترفض أن تمارس أحد نسائها مثل هذا العادات، لكن كان أكثر من يستخدموهن يستخدموه المملوكات والجواري، الجواري المملوكات، لذلك بالإكراه وبالرضا. فالبغاء كان منتشر، وإهانة المرأة واستخدامها كحيوان لإفراغ الغرائز الجنسية نفسها كان منتشر مثل ما هو الآن منتشر في العالم والنظام الجديد. فيما يتعلق بحقوقها الاجتماعية، يعني كانت المرأة عندما يموت الزوج تصبح المرأة جزء من أثاث البيت. الرجل كان يتزوج بزوجة أبيه، يعني شوفوا إلى أن وصلت الانحطاط إلى أي درجة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هكذا الله قال. كان جزء من أثاث البيت، كان الرجل يتزوج بزوجة أبوه متى ما طلقها أو مات عنها، وربما يتناوبوا الأبناء عليها واحد بعد واحد في حال الموت. كما كان الرجل يرث امرأة من قرابته إذا مات عنها مثلما يرث تحت المنزل حقه، يعني كانت المسألة بهذا الطريقة. شوفوا كيف الجانب الذوقي كذلك كان به انحطاط ذوقي غير طبيعي. الإسلام جاء رفع من أذواق، لأن الإسلام بطبيعته يجعل ذوقك رفيع. الإسلام الحقيقي يا أخو، كلما تكلمنا عن الإسلام لا تنظروا الواقع المسلمين، والله أن واقع المسلمين بعيد كل البعد عن الإسلام العظيم والطاهر. كانوا العرب لديهم عادات قذرة، وكان ذوقهم هابط كثير من العرب فيما يتعلق ببعض الأمور. فكانوا يأكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموجوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرها. جاء الإسلام وأزال كل ما تمجها الأذواق الرفيعة، وعاد الإنسان إلى فطرته فيما يتعلق بالجانب الذوقي. الجانب الأمني كان هناك يعني انعدام للاستقرار الأمني. الحروب كانت مستعرة وقد تستمر عشرات السنين مثل ما حصل في داحس والغبرة وحرب البسوس، ومثل ما كان حاصل في المدينة المنورة كان اسمها يثرب، وكان القتال بين الأوس والخزرج مستمر، وكان واليهود يأججوا والصراعات والشحناء فيما بينهم صراعات كبيرة جدا. وجاء الإسلام، جاء الإسلام في الواقع العربي، كان ربما كان هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بمكة، الاستقرار الأمني فيما يتعلق بمكة. الواقع الاقتصادي نفس القضية، كانت الربا ظاهرة اجتماعية ولم يكن حالات فردية، وكانوا اليهود هم المحركين الرئيسيين للربا، العملية الرباتية أو كبار الربويين. وكان البعد الاقتصادي يتجه اتجاه طبقي مقيت، بمعنى كان المجتمع يتجه تدريجيا وبشكل تصاعدي نحو الفقر المدقع والغنى الفاحش، الفقر المدقع والغنى الفاحش. وصلت الحالة إلى أن وصل البعض إلى أن كيف يقتل ابنه، يعني الله قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى نحن نرزقكم وإياهم. فالمسألة كانت إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى من الجانب الاقتصادي. جعفر الطيار اختصر لنا المشهد في مقطع قصير عندما جلسوا مع نجاشي الحبشة وتكلم كلمات معبرة وكلمات وجيزة وقوية، وقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية. جعفر الطيار رضوان الله عليه، هذا أحد الصحابة الأجلاء، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام عليه سلام الله عليه، الذي أرسلها النبي وخلاه يقود مجموعة من المهاجرين هاجروا إلى الحبشة كلاجئين، هربهم النبي من سطوة وتعذيب القرشيين. جعفر الطيار قام في حقها الكلام ذي، حدد النقلة تي كيف كانوا وكيف أصبحوا. أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله علينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هكذا قال جعفر الطيار فيما ذكرت كتب السير. فهنا المسألة مثل ما قلنا مسألة النقلة، عندما نعرف كيف النقلة، كيف كان المجتمع العربي، بل كيف كان المجتمع العالمي. احنا الآن إن شاء الله إذا أتيح لنا، يعني إذا رأينا إن شاء الله إذا جاء فرصة سنتحدث حتى كيف كان الواقع الإقليمي والدولي، كيف كان واقع الإمبراطوريات العالمية، كيف واقع الظلم على مستوى العالم بأكمله. فإدراك مثل هذا المسائل لها قيمة كبيرة جدا في معرفة عظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وما أحدث من دفعة معنوية أخلاقية قيمية في الحس العالمي وفي الأخلاق العالمية نفسها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا، ونسأل الله أن يهدينا وأن يجعلنا من أنصار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهر.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.